بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال مسلم علينا وعليه رحمة الله: حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علية قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال حدثنا من لقي الوفد الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد القيس. قال سعيد: وذكر قتادة أبا نظرة عن أبي سعيد الخدري في حديثه هذا أن ناسا من عبد القيس قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا نبي الله، إنا حي من ربيعة وبيننا وبينك كفار مضر، ولا نقدر عليك إلا في أشهر الحرم، فمرنا بأمر نأمر به من وراءنا وندخل به الجنة إذا نحن أخذنا به. وتأمل أخي الكريم أن بث حديث النبي صلى الله عليه وسلم سبب من أسباب دخول الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وصوموا رمضان، وأعطوا الخمس من الغنائم. وأنهاكم عن أربع: عن الدباء والحنتم والمزفة والنقير. قالوا: يا نبي الله، ما علمك بالنقير؟ قال: بلى، جذع تنقرونه فتغرفون فيه من القطيعاء، قال سعيد أو قال من التمر، ثم تصبون فيه من الماء حتى إذا سكن غليانه شربتموه، حتى إن أحدكم أو إن أحدهم ليضرب ابن عمه بالسيف. باعتبار أن الإنسان إذا شرب المسكر يتصرف تصرفات بجوارحه وعقله غائب. قال: وفي القوم رجل أصابته جراحة كذلك، يعني بهذه الطريقة. قال: وكنت أخبئها حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإنسان لا يتكلم في كل ما يعرف المجالس، وقد يترك المرء كثيرا من الأمر حياء، والحياء لا يأتي إلا بخير. فقلت: فيما نشرب يا رسول الله؟ قال: في أسقية الأدم، يعني الجلد، التي يلاث على أفواهها. قالوا: يا نبي الله، إن أرضنا كثيرة الجرذان، ولا تبقى بها أسقية الأدم، يعني تأتيها دائما الجرادين. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: وإن أكلتها الجرذان، وإن أكلتها الجرذان، وإن أكلتها الجرذان، أي لم يرخص لهم إلا في هذا، وهذا في وقت محدد لمصلحة شرعية. قال: وقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأنات. هاتان الخصلتان لو أن الإنسان استخدمهما مع أهل بيته لربح، لو استخدمهما مع الناس لربح، فلماذا الإنسان يترك هذه الخصال التي يحبها الله؟ فعلى المرء أن يسعى إلى الخصال التي يحبها الله تعالى. حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا ابن عدي عن سعيد عن قتادة قال: حدثني غير واحد لقي ذلك الوفد، وذكر أبا نضرة عن أبي سعيد الخدري أن وفد عبد القيس لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن علي، أي أحال على الحديث السابق، غير أن فيه: وتذيفون فيه من القضيعاء والتمر والماء. يعني انظر إلى دقة الإمام مسلم حينما يسوق الروايات. وبنى كتابه على الاختصار غاية الاختصار مع الدقة والإتقان، ولم يقل قال سعيد أو قال من التمر. حدثني محمد بن بكار البصري قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال وحدثني محمد بن رافع واللفظ له قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو قزعة أن أبا نضرة أخبره وحسنا أخبرهما أن أبا سعيد الخدري أخبره أن وفد عبد القيس أتوا نبي الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا نبي الله جعلنا الله فداءك، ماذا يصلح لنا من الأشربة؟ فقال لا تشربوا في النقير. قالوا يا نبي الله جعلنا الله فداءك، أو تدري ما النقير؟ قال نعم، الجذع ينقر وسطه، ولا في الدباء ولا في الحنتمة، وعليكم بالموكى أي المغطى. شرح هذه الأحاديث، هو حديث واحد، والإخوة في دار التأصيل جزاهم الله خير الجزاء أتقنوا مسألة الترقيم غاية الإتقان، فهذه الروايات الثلاثة قد أعطوها رقما واحدا، فترقيمهم حسن للغاية. قوله حدثنا يحيى بن أيوب، هو يحيى بن أيوب المقابري أبو زكريا البغدادي العابد، واثقه بعض أهل العلم، مات سنة 34 و200. قال حدثنا ابن علي هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي مولاهم أبو بشر البصري المعروف بابن علي، قال عنه شعبة ريحانة الفقهاء، هو كان محدثا جليلا وكان فقيها، وهنا يتلازم الفقه مع الحديث أمر لا بد منه، لا تطلب الفقه وأنت بعيد عن الحديث، ولا تطلب الحديث وأنت بعيد عن الفقه، بل اطلب التفسير والحديث والفقه، فهذه العلوم الثلاثة يعني مرتبطة بعضها البعض. طبعا كان ثقة ثبتا، قال عنه شعبة أيضا كان ثقة ثبتا، قال غندر نشأت في الحديث يوم نشأت وليس أحد يقدم على إسماعيل بن علي، يعني منذ صغر غندر يرى أن إسماعيل كان مقدما. وقال ابن المديني بت عنده ليلة فقرأ ثلث القرآن وما رأيته ضحك قط، أي كان يأخذه الفكر والتدبر. توفي عام 93 و100. قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة هو مهران العدوي اليشكري، يعني سعيد بن أبي عروبة أو عروبة مهران، وهو ثقة حافظ له تصانيف كثيرة، وهو من أثبت الناس في حديث قتادة. قال ابن أبي حاتم هو قبل أن يختلط ثقة وكان أعلم الناس بحديث قتادة. طبعا العلماء حددوا تأريخ اختلاطه مفصلا، وروايته عن قتادة هي من أقوى الروايات. نعم. طبعا توفي عام 54 و100 سعيد بن أبي عروبة، قيل يعني اختلف في وفاته لكن الراجح أنه 54 و100. عن قتادة هو قتادة بن دعامة ابن قتادة السدوسي، ولد أكمه أبو الخطاب السدوسي البصري، ولد أكمه فقدم على سعيد بن المسيب فجعل يسأله أياما وأكثر، فقال له سعيد أكل ما سألتني عنه تحفظه؟ قال نعم، سألتك عن كذا فقلت فيه كذا، وسألتك عن كذا فقلت فيه كذا، يعني حفظ قتادة كان معروفا يضرب فيه المثل. وقال فيه الحسن أي البصري كذا حتى رد عليه حديثا كثيرا، يعني قرأ أحاديث كثيرة سمعها من سعيد وقرأها على سعيد، فقال سعيد ما كنت أظن أن الله خلق مثلك. وكان قتادة يقول ما قلت لمحدث قط أعد علي، وما سمعت أذناي شيئا قط إلا وعاه قلبي. طبعا لا يصل الإنسان بهذا حتى يجعل قلبه لله ولا يقرب فيه معصية ولا يذكر فيه شيئا لا يحبه الله تعالى، فإذا أصبح القلب جامعا لمحاب الله تعالى فإنه سيكون وعاء لحفظ ما يريده الله تعالى. يقول قتادة: حدثنا من لقي الوفد الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد القيس، قال سعيد، أي سعيد بن عروبة راوي الحديث، وذكر قتادة أبا نضرة، وأبو نضرة هو المنذر بن مالك بن قطعة العبدي ثم العوقي البصري، ثقة ثبت، والثقه ابن معين وأبو زرعة والنسائي، وقال فيه ابن حبان: كان من فصحاء الناس وفلج في آخر عمره، نسأل الله أن يعافينا وإياكم من جميع الأمراض. نعم. قال النووي: ومعنى هذا الكلام أن قتادة حدث بهذا الحديث عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري كما جاء مبينا في الرواية التي بعد هذا من رواية ابن عدي عن أبي سعيد الخدري في حديثه هذا. أبو سعيد الخدري، من أبو سعيد الخدري؟ هو سعد بن مالك بن سنان الخزرجي الأنصاري الصحابي الجليل، استصغر يوم أحد وشهد بعد ذلك 12 غزوة، وهو بمن شهد بيعة الرضوان، وكان من فقهاء صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، توفي عام 74 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ودفن في البقيع. له مناقب جليلة، من مناقبه أنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تأخذه في الله لومة لائم. أن أناسا من عبد القيس، وهي القبيلة المعروفة، قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا نبي الله، دل خطابهم للنبي صلى الله عليه وسلم بصفة النبوة على أنهم كانوا مسلمين قبل أن يقدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إنا حي من ربيعة، أي قبيلة منها، وقيل سميت القبيلة حيا لأن بعضهم يحيى ببعض، ناس تتعاون وتتآلف وتتناصر. وبيننا وبينك كفار مضر، ولا نقدر عليك إلا في أشهر الحرم، أي لا نتمكن من الوصول إليك إلا في الأشهر الحرم. ويا إخواني، نحن الآن في الشهر الحرام، في شهر رجب، والإنسان يبالغ في التدقيق من المحرمات، فربنا قال: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. نعم. وقد ذكرنا في الحديث السابق أن السبب ذلك هو تعظيم الناس للأشهر الحرم، فكانوا لا يقاتلون فيها. فبحمد الله الأشهر الحرم يعني معظمة في الإسلام وقبل الإسلام. فمرنا بأمر نأمر به من وراءنا، هذه مسؤولية، أنك حينما تتعلم شيء عليك أن تعلم من عندك ومن تستطيع تعليمهم، ولا تقول: أنا لا أتعلم حتى لا ألزم بالتعليم. نقول لك: يجب أن تتعلم ويجب أن تعلم. فمرنا بأمر نأمر به من وراءنا وندخل به الجنة، إذا بث الحديث من أسباب دخول الجنة. إذا نحن أخذنا به، في هذا رد على الفرقة التي قالت بأن مجرد القول يجزي في الإيمان ولو لم يقتر معه العمل، لكن الحق الذي دل عليه هذا الحديث وغيره ما عليه أهل السنة والجماعة من أن الإيمان تصديق وقول وعمل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، أي أربع خصال: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وصوموا رمضان، واعطوا الخمس من الغنائم. وأنهاكم عن أربع: عن الدباء، اللي هو القرع، وهو نوع من يسمى سباح باللهجة العراقية، وكنت أبحث عنه في العراق فلا أجده، والآن بحمد الله متوفر عندنا. فالفضل من الله تعالى، جميع ما فاتنا في موطن إقامتنا السابق أبدلنا الله تعالى بخير منه، فالحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله. كانوا يتخذون الوعاء من القرع بعد أن ييبس فينتبذون فيه، والحنتم جرار مدهون خضر تسرع الشدة فيها لأجل دهنها. إذن هذه أوعية كانت تستخدم يوضع فيها النبيذ، يعني الآن الناس تشرب العصائر، وفي السابق كانوا يضعون التمر والعنب ويجعلونه في الماء 24 ساعة ونحو ذلك ثم يشربونه. فنهوا عن هذه الجرار لأنه تسرع الإسكار فسدا للذريعة. ثم بعد ذلك أجيز لهم أن ينتبذوا بجميع الأواني، لكن يحذروا المسكر. والمزفت، جاء في الحديث السابق قوله: المقير، وهو ما طلي بالقار. القار معروف، هو نبت يحرق إلى يبس تطلى به السفن وغيرها. والزفت والقار واحد، نسميه باللهجة العامية الجير، ويقال له الإسفلت. والنقير وهو أصل النخلة ينقر وسطه ثم ينتبذ فيه. قالوا يا نبي الله ما علمك بالنقير؟ أي كيف عرفت به ولم يكن قومك يستخدمونه؟ وذلك في الإنسان لابد أن يحيط بجميع ما حوله لأجل تبليغ دين الله تعالى وخدمة الإسلام. قال بلى، يعني بلى أعرفه، جذع تنقرونه أي تحفرون وسطه، فتقذفون فيه من القضيعاء أي تلقون فيه القضيعاء، وهو نوع من أنواع التمر تكون ثمرته صغيرة. قال سعيد أو قال من التمر ثم تصبون فيه من الماء حتى إذا سكن غليانه شربتموه، حتى إن أحدكم أو إن أحدهم لا يضرب ابن عمه بالسيف. أراد بهذا الكناية عن السكر عياذا بالله تعالى، أي إن أحدكم إذا شرب إذا شربه زال عقله فلم يعد يعي ما يقول، وقد يضرب ابن عمه بالسيف وهو لا يعلم. قال وفي القوم رجل أصابته جراحة كذلك، أي أصيب بالسيف على هذه الصورة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. قال الخطيب وابن بشتوال بأن هذا الرجل اسمه جهم بن قثم، يعني هذا يسمى بالإبهام، والعلماء ألفوا كتبا في المبهمات. قال أي ذلك الرجل المصاب، وكنت أخبئها حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت فيما نشرب يا رسول الله. طبعا هنا الإنسان لما ينظر إلى موقف من مواقف الحياة عليه أن يتأدب مع زوجته مع أهله مع الابن مع أبيه وهكذا مع الطالب في أي مكان، الإنسان يتعامل مع الآخرين بالحياء، أي في أي الأوان نشرب، فيما نشرب يا رسول الله أي في أي الأوان نشرب. قال في أسقية الأدم وهو الجلد المذوب التي يلاث على أفواهها، قال القاضي عياض أي يربط ويلف بعضها على بعض. وقال القتبي أصل اللوث الطي، ولثت العمام إذا لففتها. قالوا يا نبي الله إن أرضنا كثيرة الجرذان ولا تبقى بها أسقية الأدم. شوف هنا استيضاح من النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك طالب العلم حينما يسأل عن شيء ويبين للناس، لو فرضنا أنهم ناقشوه أو طلبوا الإيضاح أو أرادوا شيء، عليه أن يتلطف بهم كما تلطف النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة. فقالوا يا نبي الله إن أرضنا كثيرة الجرذان ولا تبقى بها أسقية الأدم، أي الجلود باعتبار أن يكون فيها رطوبة تأتي عليه الجرذان لأن الجرذان تأكلها. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم وإن أكلتها الجرذان وإن أكلتها الجرذان وإن أكلتها الجرذان، أي يعني الترخيص ليس في كل شيء، ثمة أشياء في الشريعة محددة. جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التكرار من باب التأكيد. قال وقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك لخصلتين يحبهما الله الحلم والأنات. سبحان الله، قبل عام التقيت بشخص هنا ومعه يعني أهل بيته من الصغار، فتعجبت من صبره وحلمه ولطفه، ففيه هذه الخصلة، نسأل الله أن يحفظه وأن يحفظ جميع المسلمين. فكان لما يطلبون منه شيء في ازدحام الأمور يقول طيب، يعني يستقبل الأمر في غاية السهولة، يعني من أجل أن يترفق مع أهل بيته ومع أصدقائه ومع من حوله. فجزاه الله خير الجزاء وحفظه الله ورعاه وسقاه الله من السلسبيل. وجاء في الرواية الأخيرة قول النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم بالموكى، أي الذي تربط فوهته بالوكاء أي الخيط. هذا الحديث فيه فوائد كبيرة. أولا فيه أن من الواجبات على المؤمن أن يبلغ شرع الله تعالى إلى كل أحد يستطيع تبليغه له، وأن يحذر من الكتمان، كما إن فيه على المتعلم أن يعلم من استطاع من الناس. مهما استطعت أن تعلم الناس فلا تفتر في تعليم الناس، وإنك لا تدري في أي عمل من الأعمال تدخل الجنة. الحافظ بن حجر يقول مقولته، وهذه منقولة من فتح الباري، يقول ينبغي للمرء أن لا يزهد في قليل من الخير أن يأتيه، ولا في قليل من الشر أن يجتنبه، فإنه لا يعلم الحسنة التي يرحمه الله بها ولا السيئة التي يسخط عليه بها. إذا الإنسان عليه أن لا يفرط في عمل صالح أبدا، وأن لا يتساهل في سيئة أبدا. ثانيا، دل الحديث على أن الإيمان لا يصح من دون العمل، وأن التوفيق للأعمال الصالحة هو بيد الله وحده. لذا ينبغي على المؤمن أن يكثر من سؤال الله التوفيق إلى العمل الصالح والثبات على ذلك. وقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك. ولذلك نحن في الليل والنهار نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية على الصراط المستقيم مرات كثيرة. ولذلك القاعدة تقول: الاستقامة خير من ألف كرامة. ثالثا، إن شريعتنا الغراء لم تأمر بشيء أو تنهى عن شيء إلا بما يوافق مصلحة العباد الدينية والدنيوية. فقد جاء النهي عن المسكر وفيه مصالح دينية ودنيوية لا يحصيها إلا الله. فينبغي على المؤمن أن يتمسك بشرع ربه وأن لا يفرط في أمر أو نهي. فربنا جل جلاله قد جعل هذه الشريعة فيما يصلح أحوال البشر. جاء الشرع لرعاية مصالح البشر ودفع الشر عنهم والضرر. فالإنسان عليه بالامتثال. وبعض الأشياء نعلمها وكثير من الأشياء لا نعلمها، وربنا قال: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. رابعا، فيه أن على العالم إذا حذر الناس من شيء من الحرام، وكان هذا الحرام يعني يفعلونه ولهم إليه حاجة، أن يبين لهم ما يشرع لهم استخدامه ويستعيضون به عن ذلك الحرام. هذا أمر مهم جدا. أنت حينما تحرم للناس الحرام بين لهم الجانب الآخر الذي أحله الشرع في مقابل هذا أو في عوض هذا. خامسا، فيها أن على المؤمن أن يعني يبلغ يعني يبذل جهده في التقصي في معرفة الحلال والحصول على الحلال، وأن لا يستبدل باب من أبواب الحلال بشيء من الحرام مهما بلغ الأمر. يعني أنت حينما تكون صادقا في ترك الحرام فإن الله يفتح لك أبواب الحلال. سادسا، مشروعية تكرار الكلام من باب التأكيد عليه، بل يستحب ذلك إذا وجدت المصلحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كرر الأمر ثلاث مرات لأجل مصلحة، فإذا وجدت مصلحة نحن أيضا نكرر، شريطة أن لا يعني نوقع الناس بالضجر والملل. إلى هنا وفي هذا اليوم المبارك، نسأل الله أن يرحمنا في يومنا هذا وفي سائر الأيام، ونسأل الله أن يجعل خير أيامنا يوم نلقاه هذا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.